أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأمر الثاني، وهو لو ظن دخول الليل، وصائم وظن دخول الليل لظلمة أو غيم أو سحاب أو ما أشبه ذلك، فأفطر ثم انجلى الأمر وتبين أنه لا، يعني لا زال النهار موجودا، ما غابت الشمس. فكان الكلام من حيث هل يجب القضاء أو لا يجب. ذكرنا بالأمس بعض الروايات على أنه لا يجب القضاء، وبقي عندنا بعض الآخر. من جملة الروايات المستدل بها على عدم وجوب القضاء رواية زيد الشحام. زيد الشحام الوسائل، باب 51، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 4، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل صائم ظن أن الليل قد كان، يعني قد حصل الليل، وأن الشمس قد غابت، ظن الشمس غابت الشمس، وأن الشمس قد غابت، وكان في السماء سحاب عن غيب، فأفطر بناء أنه دخل الليل ظن، ثم أن السحاب انجلى، ظهر السحاب تبين له، ثم أن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب الشمس، فقال: تم صومه أو يتم صومه ولا يقضيه، تم صومه ولا يقضيه، لا يجب عليه القضاء. هذه الرواية ضعيفة بأبي جميلة. أبو جميلة هو الفضل بن صالح، وعندنا شيخنا أبو مريم الأنصاري، أبو مريم ثقة، وعندنا أبو خديجي أيضا ثقة، أبو خديجي سالم بن مكرم الجمال، هذا أبو خديجي. لكن أبو جميلة ضعيف، أبو جميلة الفضل بن صالح. ما لك كل حال، نعم إيه، كان في الصالح لحد إذا زال الآن يكنى باسم البنت، لا كان يعني الولد الأول عندهم، الأول الولد الأول إيه معروف، إذا كان ذكر كان، إذا كان بنت البنت معروف، إيه موجود، إيه موجود هذا لا زال. شاهد الحال، فهو ضعيف بأبي جميل فضل ابن صالح. طبعا هذه الرواية يعني مع قطع النظر عن ضعف السند، وكذا الرواية السابقة يقول لا يقضي محمول على صورة المراعاة، يعني إذا كان في السماء غيم يعني وراعة ليس مطلقا. إذن هذه الروايات المستدل بها على عدم وجوب القضاء. عمدة هذه الروايات صحيح الزرارة الثانية، العمدة في عدم وجوب القضاء ذكرناها بالأمس، صحيح الزرارة الثانية، وعمدة وجوب القضاء وطقت أبي بصير وسماع المتقدمين العمدة. الآن كيف انظر إلى الفقيه كيف يعالج بين الأخبار، وطق صادق عن أهل البيت عليهم السلام تقول يجب القضاء، ورواية صحيحة صادق عن أهل البيت تقول لا يجب القضاء، وهذه موردها إذا ضمنه دخول الليل مع المراعاة، وهذا مورد إضنى دخول الليل مع المراعاة، هنا كيف نعالج بين هذه الأخبار؟ فلنرى العلماء ماذا قالوا، ثم نرى ما هو الإنصاف شيخنا، ثم نرى ما هو الإنصاف في المقام. الشيخ الطوسي كيف عالج بين هذه الروايات؟ انظر للشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي رحمه الله ماذا قال؟ قال في الاستبصار بعد ذكر الموثقة: الوجه في هذه الرواية، يعني موثقة أبي بصر الشماعة التي تقول يجب القضاء، الوجه أنه متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه، يغلب يعني ظن، ومتى أفطر والأمر على ما وصفناه يعني على الشك وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا القضاء. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. إذن الشيخ ماذا قال؟ الشيخ يقول: أنا عندي أحمل موثقة أبي بصير والشماعة على الشك، يعني شك في دخول الليل، لما شك في
هو الظن،
لا أول شيء قال متى، لا هو شك عنده أول شيء، قال إنه متى شك، لا متى شك في دخول الليل. طيب يقول: فإذا الشيخ رحمه الله نحمل الرواية التي تقول أنه يجب القضاء نحمل على أنه شك في دخول الليل، مو أنه ظنه، شك فأفطر فتبين أن الليل لم يدخل يجب القضاء. وأما صحيح زرارة أو الروايات الأخرى نحمل على أنه ظن بقاء، ظن دخول الليل، ظن دخول، هناك شك في دخول الليل، هنا ظن، يقول الروايات تقول أنه لا يجب القضاء نحمل على أنه ماذا، ظن دخول الليل. المراعاة لابد منها، المراعاة لابد منها. طيب هناك نحمل على الشك، نحمل على الشك، فإذا في الشك يجب القضاء، في الظن لا يجب القضاء، هذا واحد. هذا الشيخ رحمه الله. بعدين نقول طيب أيضا هناك جمع آخر، قبل الجمع الآخر لا بأس أن نجيب عن ما ذكره الشيخ رحمه الله. الشيخ نأتي تقول نحملها على الشك، طيب هو يعني نحن باختيارنا الحمل شيخنا يو نحن مأمورون بالعمل بالظاهر؟ على بالظاهر الله معصمي لو الرواية الجمع الجمع عرفي للجمع أنه أنا أمن أتبرع بالجمع التبرعي في غير محله. الرواية تقول قال فرأوا الهلال، فرأوا عفوا الله كذا، تقول فرأوا أنه الليل، قرأوا أنه الليل يعني شكوا، يعني إن لم يظنوا لعلهم قطعوا والله العالم، فرأوا أنه الليل لا أقل ظنوا شيخنا، لا أقل ظنوا. ليش تحمل على الشك؟ يعني هذا خلاف الظاهر جدا، بلا بد يكون الحمل صحيح، ما يصير أنا أتسرب بالرواية من كيفي. لذا حمل الشيخ لم يكتب له التوفيق، شيخنا هذا الحمل في غير محله. لعلك تقول شيخنا ماشي الحال عندنا حمل آخر، نعم شوف أيضا بعض العلماء ماذا قال. إذن الجمع الذي جمع به الشيخ رحمه الله لم يكتب له التوفيق. بعض ماذا قال بعض العلماء، وهذا أغرب من كلام الشيخ الطوسي. ليش أغرب؟ يعني أشد غرابة، أغرب أشد غرابة. قالوا الرواية التي تقول يجب القضاء متوثقة أبي بصير شماعة نحمل على الظن الضعيف، والرواية التي تقول لا يجب القضاء متصحيح زرارة نحمل على الظن قوي. وهذا أشد غرابة من كلام الشيخ الطوسي. فأولا أيضا هذا تبرع بلا أشكال. بعدين الظن هو ودائما الظن غالب، وظن فوق الشك. والتعبير ظن ضعيف خفيف، أصلا الظن لا يغني من الحق شيئا، ما هو الأمر سواء كان ظن ضعيفا أو قويا، إلا إذا وصل إلى مرتبة الاطمئنان. الاطمئنان ظن لكن ظن قوي جدا بحيث تطمئن النفس بشيء. فشاهد الحال، لا فرق في مراتب الظن. نحن سوف يأتي مع الظن والمراعاة لا يقضي، سواء كان ظنا خفيفا أو ظنا قويا. وبالنتيجة شيخنا الجليل هذا أيضا غير موفق هذا الجمع. لذا الشهيد الثاني رحمه الله علق على هذا الكلام، إذا استغرب الشهيد الثاني رحمه الله، قال في المسالك: ويشكل هذا الكلام بعدم انضباط مراتب الظن. مراتب الظن ليس منضبطة حتى يجعل بعضها غالبا وبعضه غير غالب، بل الظن كله غالب، والحكم في النصوص معلق على مطلق الظن سواء كان قويا أم ضعيفا. الخلاصة شيخنا الجليل أيضا هذا الجمع بين الأخبار لم يكتب له التوفيق، يعني تحمل الرواية التي تقول يجب القضاء على ظن الضعيف، والرواية التي تقول أنه لا يجب القضاء على ظن القوي. هذا الجمع أيضا نعم لا يسمن ولا يغني من جوع. صاحب الجواهر رحمه الله أدلى بدلوه، صاحب الجواهر رحمه الله، صاحب الجواهر ماذا قال؟ صاحب الجواهر حمل موطقة أبي بصير وسماعة على صورة الجهل بأن في السماء علة، وأنه زعم أن السحاب هو الذي غشيهم هو الليل، هو جاهل أصلا بوجود علة، وحمل سائل الروايات على صورة علم بذلك. هذا صاحب الجواهر رحمه الله يقول: يا جماعة الخير أنا عندي الحل. صاحب الجواهر: شيخنا كيف عندك الحل؟ قال: موطقة أبي بصير وشما نحمل على أنه ما يعلم أن في السماء عله جاهل، والذي رأوه هو الليل وبنه هذا الليل، ونحمل الروايات الأولى الزرى والثاني وكذا و... يعني باقي الروايات نحمل على علم أن في السماء عله. أيضا هذا الجمع لم يكتب له التوفيق. ليش؟ انظر شيخنا إلى يعني الرواية مطرد أبو بصير، أصحمل على الجهل جدا بعيد، يقول غشيم سحاب، سحاب يعني غيم، كيف يكون جاهل أصلا؟ ثم كيف نحمل كل الروايات الباقية على صورة العلم؟ بعضها فيها ظن، بعضها بالعلي، بعضها شك بالعلي كذا. يعني لا يمكن لنا أن نحمل موطقة أبي بصير على صورة الجهل مطلقا، ولا نحمل كل الروايات دائما على صورة العلم، ما هذا خلاف الواقع. أيضا هذا الجامع شيخنا لم نكتب له التوفيق. إن قلت شيخنا يبدو ما يعجبك العجب شيخنا، لا هذا الجامع مقبول والهذا الجمع مقبول، ماذا نفعل؟ الانصاف شيخ الانصاف، نحن قلنا الجمع مهما امكن اولى اذا كان جمعا عرفيا لا تبرعيا شيخنا، ولا كثير عندنا جمع تبرعي، ثمن العذره بين السحت ولا باس بثمن العذره، كما يصير نعملها على هذا عذره الانسان هنا عذره، هذا جمع تبرعي. اذا ما عندنا جمع، إذا لم يكن هناك جمع عرفي نسلم ونأتي إلى باب التعارض، نقول خلاص الجمع بعد ما يمكن. إذا ما أمكن الجمع ليس معناه الفقيه يتحير ويا الله يا الله ماذا أفعل، عنده قواعد فقيه يرجع إلى باب التعارض. ما أمكن الجمع موثقة أبي بصير سماعة دلت على أنه ظن بقاء ظن دخول الليل وهناك معلي وراعوا، وأيضا رواية زرارة أو رواية ثانية ظنوا دخول الليل، وهناك عل في السماء وراع، وأيضا يعني الوراع الثاني موجودة، والرواية تقول هناك لا يجب، وهنا تقول يجب، معناه تعارف. طيب باب التعارف الشيخ، نرجع إلى باب التعارف. نحن عندنا في باب التعارف الشيخنا المرجحات، عندنا طبعا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أكتعين، عندهم كثر مرجحات، عندهم الشهر الروائي مرجحة مثلا، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، كذا كذا بعض المرجحات. نحن عندنا المرجحات موافقة الكتاب ومخالفة العامة، لحسنة الراوندي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في أخبار العامة فأعرضوهما، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فأعرضوهما على الأخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه تركوه، وما خالف أخبارهم فخذوه. هناك في باب التعارض هنا موثقة أبي بصير موافقة للجماعة، عندهم يجب القضاء، والروايات الأخرى مخالفة لهم لا تقول لا يجب القضاء. إذا مقتضى الصناعة العلمية شيخنا نحمل موثقة أبي بصير على التقية، والروايات تقول لا يجب القضاء على الحكم الواقع، وكان الله يحب المحسنين، وهذا جمع عرفي. ده مخالف ولا مخالف؟ مخالف، من مخالف العام قلنا هي حجة، ولا حجة أيضا، وبناء عليه هكذا الفقيه يفعل. شيخنا قواعد سليمة، شيخنا تمشي على القواعد وترتاح وتنام من أول الليل. أما أنه أنا أجمع بينهما جمع تبرعي، وأنا لست مكلف بذلك بعد ما صلى صلاة الليل حسن طوعة، لا أو ينام أول الليل ويقوم، يقوم بعد صلى صلاة الليل والليل طويل. أما هذه المسألة، أما لو كان ضد أو قطعة، ليس فقط ضد، بدون علة في السماء من خلال ساعة مثلا أو ما أشبه ذلك، هنا يقضي. صحيح هنا يقضي، لو قطع أصلا مو ضمنه، أفردوها في البيت وقطع بدخول الليل مو نظام قطع، أنا أمشي على الأصعب، على الأصعب أمشي، قطع قطع حج ذاتي، وتبين أنه ماذا، أنه لا زال نهار موجودا، هنا يقضي. هنا مشروطة عدم القضاء بأمرين: أولا في السماء علي، وثانيا راعة نظرة، فأفطر ثم تبين العكس، فهنا لا يقضي عندنا في هذه الحالة، والله العالم. ثم قال الشهيد رحمه الله، قال: والفرق اعتضاد ظنه بالأصل هناك ومخالفته الأصل هنا، هذا بناء على الفرق بين الحكمين. هناك في الفجر، في الليل هو قام، ما في الليل قام، وطبعا هو استصحب بقاء الليل مثلا، أو ظن نعم بقاء الليل، والأصل معه فأكل كذا إلى آخره. قالوا ماذا هناك؟ طبعا راعى أيضا، قالوا لا يقضي. طيب هنا الله مع الصبر، لا يقولون موافق، هو موافق الأصل، قصده موافق، موافقت يعني يعتضد يعني موافق له، هنا لا مخالف، هنا الظن مخالف الأصل، وظن دخول الليل والأصل بقاء النهار، يستصحب بقاء النهار، لكن نحن قلنا لا فرق، على الحالتين لا يقضي. طبعا هذا يتم على القول بأنه هنا يقضي هناك لا يقضي، يأتي هذا الكلام أن هنا مخالف الأصل هناك ليس مخالف الأصل، لكن نحن على مبنى على الحالتين لا يقضي، علما أن هناك صحيح الظن موافق للأصل، ظن بقاء الليل وصحه بقاء الليل، هنا لا، ظن دخول الليل واستصحب بقاء النهار، هنا الظن مخالف الأصل. لكن نحن على الحالتين قلنا أنه ماذا لا يقضي، يعني حسب المورد. نعم حسب الزواية. هناك قرب القضاء هنا، نعم هناك لا يقضي. ثم قال وبتعمد القيء ولو ذرعه فلا فلا قضاء. وقال المرتضى لا قضاء بتعمده، لا قضاء بتعمده. نحن أيضا سابقا والمصنف لما ذكر المفطرات ما ذكر تعمد القيء، نحن ألحقناه، وأيضا بعض الموارد ما ذكرها ألحقناه هناك. نحن أنصافا شيخنا الجليل تعمد التقيؤ لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وغيره قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من ذرعه يعني بغير اختياره، خرج منه استفراغ بغير اختياره، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه. فإذا تعمد التقيأ نحن كنا صار هناك يوجب القضاء. أجبنا عنها بهذا المعنى كيف لا يضره، أنه باعتبار أنه بغير اختياره كذا. وبناء عليه في هذه الحالة نحن عندنا التعمد التقيؤ موجب ماذا؟ موجب للقضاء بلا إشكال. أما ما ذكره السيد المرتضى رحمه الله لا قضاء بتعمده، قلنا سابقا ذكرنا الروايات لهم هناك بعد قوله والارتماس، وهو ما ذكر الشهيد التقيؤ نحن ألحقنا وبينا رأي أو من ذهب إلى عدم القضاء ما هو رأيه، ذكرنا الروايات وأجبنا عنها ولسنا بحاجة للإعادة. وكانت الخلاصة شيخنا الجليل ماذا الخلاصة؟ كانت خلاصة أنه بتعمد التقيؤ يوجب قضاء.
بما أنه
تعمد أن يجب مع الكفارة الآن أتكلم عنها الله مع الصابرين. قال الحسن المرتضى ونقل وجوب الكفارة، نقل وجوب الكفارة. بعضهم قال لا قضاء ولا كفارة، بعضهم قال فقط القضاء، وبعضهم قال قضاء مع الكفارة كما ذهبنا إليه نحن أيضا قلنا قضاء وكفارة. هناك ما ذكرنا حكم الكفارة، ذكرنا حكم صحة الصوم عدمه والقضاء فقط. هنا نقول في هذه الحالة هل يجب عليه الكفارة أم لا إذا تعمد التقيؤ؟ شوف الأعلام أول ماذا قالوا شيخنا، نتبرك بأقوال الأعلام ثم نقول ما هو الأنصاف في هذه المسألة بالنسبة لوجوب الكفارة إذا تعمد التقيؤ. المشهور عدم وجوب الكفارة، المشهور أنه فقط القضاء إذا تعمد التقيؤ، هذا المشهور شيخنا، مشهور عدم وجوب القضاء الكفارة وإنما يجب القضاء فقط. بل ذكر في الجواهر صاحب الجواهر رحمه الله قال إن عدم الكفارة صريح إجماع الخلاف وظاهر غيره. الشيخ في الخلاف صرح أنه يعني بالإجماع لا كفارة، وغيره ظاهر الإجماع. المؤيد بالتتبع يقول ثم قال بل لم نعرف القائل بوجوبهما أي القضاء والكفارة معا عليه منا، وإنما حكي عن المرتضى إرساله، كما أنه لا دليل عليه سوى إطلاق نصوص الكفارة في من أفطر عمدا إلى آخره. يقول إجماع على عدم الكفارة وكذا وكذا إلى آخره صاحب الجواهر. هنا يقول كما لا دليل إلا، ما هو؟ من أفطر متعمدا. يقول كما لا دليل عليه صاحب الجواهر سوى إطلاق نصوص الكفارة في من أفطر عمدا. هذا الدليل في من أفطر عمدا المحقق الهمداني رحمه الله في مصباح الفقه، نعم الكتاب كتاب مصباح الفقه صافا، لكن للأسف لم يكمله. هناك أجاب عن هذا الدليل، قال: من أفطر متعمدا منصرف عن التقيؤ، مراد من أفطر بالأكل والشرب والجماع وكذا، لا يقال إذا تقيأ أفطر، كل منصرف عنها رحمه الله. إن لم ندعي أن أصلا هي حقيقة الإفطار في الأكل والشرب والجماع، إن لم ندعي أن حقيقة فيها، فلا أقل منصرف عنها، لا أقل ماذا؟ منصرف عنها. وبناء عليه إذا كان منصرف يعني لا دليل على الكفارة حينئذ، وهذا معناه شيخنا، معناه هكذا، إذا كان منصرف يعني ما عنده دليل على الكفارة، هذا معناه. والجواب: نحن سابقا شيخنا قلنا شيء ولا زلنا عليه، وهو دعوى الانصراف سهلة لكن إثباتها صعبة، ودون إثبات ذلك خرط القتاد. خرط القتاد شيخنا في اللغة قتاد الشوك، الشوك القوي يخرطه في يده، وما يمكن إذا أمكنك أن تخرط الشوك فيمكنك أن تثبت الانصراف. انصراف شيخنا نحن سابقا قلنا أصعب شيء يعني الانصراف، لأنه يحتاج إلى تتبع اللغة، كثرة الاستعمال. يعني رأينا هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى عند العرب، استعمل حتى انصرف إلى معنى خاص، وين تتبعه جماعة؟ وبالأخص إذا لم يكن لسان بلسان عربي مبين، وين تتبعه كثرة الاستعمال شيخنا؟ ولذا نحن غالبا في الانصرافات نشكك في ثبوتها، وبالأخص أنه انصراف خارجي، غالبا الإفطار يكون بالأكل والشرب، أو غالبا هكذا انصراف خارجي، لكن ليس معناه أن الإفطار منحصر فيه. ولذا لو بقي على جناب متعمدا ثم أكل وما شرب لم يغتسل، قال أفطر وعليه كفارة، اتفق الكل أن عليه كفارة، ويقول أفطر يعني أفسد الصوم عمدا، هذا معنى أفطر. من أفطر يعني من أفسد صومه عمدا، سواء بالأكل والشرب وبالنكاح، سواء بالتقيؤ، سواء بالارتماس، اللي يكون الارتماس يفطر، بالبقاء على الجنابي، بالاحتقان، بالكذب على الله ورسوله كذا، وافطر. لذا الرواية تقول: سألت عن الصائم في يغبك في شهر رمضان، قال: فقد أفطر. قلت: فما كذبته؟ قال: يكذب على الله ورسوله. أبو تقش معه يقول: فقد أفطر. الرواية تقول موثقة، مع أنه ما أكل وما شرب وما جامع، إنما كذب. إذن حمل الإفطار على خصوص الأكل والشرب والجماع، أول هذا انصراف خارجي بلا إشكال ولا ريب، غالبا الإفطار يكون بالأكل والشرب والنكاح غالبا، لكن ليس معنى أنه منحصر فيه. وعليه فالمراد نقول: فقد أفطر يعني فقد أفسد عمدا، هذا معنى أفطر، سواء بالكذب على الله ورسوله، بالبقاء على الجنة، بالاحتقام، أفطر عمدا. نعم غالبا هو الأكل والشرب والنكاح، لكن ليس معنى أنه منحصر فيه. وبناء عليه نقول: شيخنا، ألا يكفيك هذا الدليل من أفطر متعمدا؟ وأفطر متعمدا فحينئذ إنصافا عليه كفارة. إذا قلنا هناك تسالم، لم يظهر عند التسالم صحيح، إذا قلنا هناك تسالم كفارة نلتزم به، لكن لم يتضح لي أن هناك تسالم، أحسن لم يتضح إنصافا، نشك في وجود التسالم. ما لذا إيه نعم السيد المرتضى نقل مخالف السيد المرتضى نقل وبعضهم ذهب الكفار أصلا جماعة أكثر من شخص لكن من المتقدم لا يحضر لكن السيد المرتضى نقل وجوب الكفارة السيد المرتضى وهو من المتقدمين أصلا هو عنده لا يجب القضاء حتى يجب الكفارة لكن نقل عن البعض هو نقل عن البعض وبناء عليه انصافان فحينئذ يبقى شيء دليل فقط في المقام دليل ذكره صاحب الجواهر رحمه الله على عدم وجوب الكفارة عشان الوقت بعد ذلك إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.